الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: المتحدث باسم القوات اليمنية يقول إن الإمارات غير آمنة وينصح الشركات الأجنبية بمغادرتها. إصابة أكثر من 100 فلسطيني بجروح جراء مواجهات مع قوات الاحتلال بمناطق متفرقة من الضفة والقدس. قوات الحشد الشعبي في العراق تحبط تعرضا لعناصر تنظيم داعش الشمالي شرق محافظة ديالى. إلى التفاصيل، حذر المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع الشركات الأجنبية في الإمارات من البقاء داعيا هذه المؤسسات إلى مغادرة البلاد. وأكد سريع أن الإمارات باتت بلدا غير آمن، مضيفا أن مصالحها أصبحت هدفا للصواريخ اليمنية لمشاركتها في قتل الشعب اليمني. تصريحات سريع تأتي بعد ارتفاع ضحايا المجزرة التي قام بها طيران تحالف العدوان على السجن الاحتياطي بصعدة. إلى ذلك شهدت محافظة الحديدة وصنعاء مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا بالتصعيد العسكري والاقتصادي للسعودية والإمارات ضد الشعب اليمني. ندد الأمين العام للأمم المتحدة بغارات التحالف السعودي على مدينة صعدة اليمنية داعيا لوقف التصعيد في الحرب على اليمن. ودعا أنطونيو غوتيريش في بيان إلى إجراء تحقيق سريع وفعال وشفاف. وأعلنت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية التابعة للأمم المتحدة وقوع شهداء وجرحى بينهم أطفال إثر ضربات جوية لتحالف العدوان السعودي على اليمن. واستنكرت منظمات إنسانية غربية على رأسها منظمة اللاجئين النرويجية المجازر الوحشية التي يرتكبها التحالف السعودي في كل من صعدة والحديدة وصنعاء. وسقط أكثر من 70 شهيدا وأكثر من 200 جريحا جراء غارات للتحالف السعودي استهدفت بشكل مباشر السجن المركزي في صعدة. وحول المسيرات الشعبية الغاضبة ضد التصعيد العسكري على المدنيين في صنعاء، إليكم التقرير التالي.
هكذا جاء رد اليمنيين على التصعيد العسكري والاقتصادي للعدوان السعودي الأمريكي. مسيرات جماهيرية مغاضبة خرجت في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات للتنديد بجرائم ومجازر العدوان بحق المدنيين، ولفت نظر العالم إلى استهداف العدوان المتواصل بغارات الطيران للأحياء السكنية والأعيان المدنية، وكذا الحصار الخانق الذي يفرضه على دخول المشتقات النفطية.
خرجت جماهير شعبنا اليمني اليوم لكي تدين جرائم العدوان ولكي تندد بالحصار وتحمل أمريكا وإسرائيل مسؤوليتها في حصار وقتل وتجويع الشعب اليمني.
الحشود التي اكتظت بها ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء رفعت الأعلام الوطنية والشعارات المناهضة للسياسة الأمريكية وتصعيدها المستمر، وردد المشاركون الهتافات المؤكدة على استمرار الصمود والثبات في المواجهة مهما كانت التضحيات.
نقول للأمريكان وشركائهم وأدواتهم، ستغادرون المنطقة بأكملها وليس اليمن، ستغادرون اليمن والمنطقة مهزومين مكسورين أذلاء صاغرين، لأنكم محتلون جبناء حقراء مجرمون.
المشاركون في المصيدة أكدوا أن أمريكا وراء قتل المدنيين وتدمير منشآتهم من خلال مدها لقوى العدوان بالسلاح والغطاء السياسي لمواصلة حربهم العدوانية على اليمن في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي. وأكد المشاركون أن الإمعان في التصعيد لن يعود على المعتدين إلا بمزيد من الخسائر، وأن اليمنيين سيواجهون التصعيد بالتصعيد.
غضب شعبي واسع إزاء تصعيد تحالف العدوان السعودي الأمريكي تعكسه هذه التظاهرة المنددة والمستنكرة لجرائم العدوان بحق المدنيين، لكنها تؤكد أنه ما لم يتحقق للعدوان طيلة السنوات الماضية لن يتحقق في تصعيده المستمر.
أصيب أكثر من 100 فلسطيني جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين. وأقام الاحتلال الفعاليات الأسبوعية المناهضة للاستيطان لأهالي بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس مستخدما قنابل الغاز والرصاص المطاطي، مما تسبب بإصابة العشرات. وفي قلقلية اندلعت اشتباكات مع أمن الكيان إثر تفريقهم مسيرة رافضة لمخططات التوسع الصهيوني في بلدة كفر قدوم، فيما أصيب مواطن برصاص الاحتلال في بلدة سنجل برام الله. في غضون ذلك شهد حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وقفات تضامنية مع أهالي الحي أسفرت على اعتقال فلسطينيين ووقوع مواجهات مع المشاركين بهذه الفعالية. إلى العراق، حيث أعلن الحشد الشعبي عن إحباط تعرض لعناصر تنظيم داعش شمال شرق محافظة ديالى. وقال الحشد في بيان له إن قوات الحشد الشعبي صدت تعرضا لفلول داعش الإرهابي قرب قضاء المقدادية شمال شرق ديالى. وأوضح البيان أن مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي حاولت التعرض على نقاط تابعة للحشد الشعبي، إلا أنه تم التصدي لهم وإفشال محاولة تعرضهم الخائبة. وكان 11 عنصرا في الجيش العراقي بينهم ضابط قد استشهدوا يوم أمس بعد هجوم لعصابات داعش في محافظة ديالى. حول آخر المستجدات الميدانية بعد جريمة عصابات داعش في محافظة ديالى العراقية نستمع إلى التقرير التالي.
حالة استنفار قصوى تشهدها محافظة ديالى شرق العراق، وتحديدا في منطقة حوض حاوي العظيم، بعد الجريمة التي ارتكبها عدد من عناصر داعش الإرهابية والتي أسفرت عن مقتل 11 جنديا عراقيا بينهم ضابط. قيادة العمليات المشتركة نعت الجنود متوعدة برد قاس على الجريمة ومؤكدة حتمية القصاص العادل من الإرهابيين وأنه سيكون قريبا وقاسيا. جاء ذلك تزامنا مع وصول وفد أمني رفيع إلى المنطقة برئاسة رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله، ما يفتح الباب على احتمالات الرد العراقي على الجريمة. جريمة استهدفت سرية تابعة للفرقة الأولى بمنطقة إم الكرامي بناحية العظيم الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين، حيث شن عدد من إرهابي داعش هجوما على مقر سرية للجيش في المنطقة مستغلين برودة الطقس التي دفعت الجنود إلى إهمال واجب المراقبة على الرغم من وجود كافة المعدات الأمنية واللوجستية اللازمة في المقر، وفق رواية محافظ ديالى مثنى التميمي الذي أضاف أن الإرهابيين تمكنوا من الفرار إلى محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى مطالبات محافظته المتكررة للتصدي لتسلل الإرهابيين من صلاح الدين إلى ديالى. الرئيس العراقي برهم صالح وفي تغريدة له وصف الجريمة بالهجوم الإرهابي الجبان، معتبرا أنها محاولة فاشلة وخسيسة لاستهداف أمن البلاد، ومؤكدا على وجوب تمتين الجبهة الداخلية. فيما سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي إلى التوجيه بإجراء تحقيق عاجل بالجريمة والالتزام بأعلى درجات التأهب وسرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق منفذي الجريمة وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها الإرهابيون لتنفيذ خروقاتهم، خروقات تراها أطراف عراقية نتيجة طبيعية لتراخي الجهد الاستخباري، وتشدد على ضرورة إبعاد الأجهزة الاستخبارية عن الانشغال السياسي وحماية الأرتال الأمريكية لتقوم بواجبها في معالجة خلايا الإرهاب ومنع عملياتهم.
قال المجلس الأعلى للقضاء في تونس إنه يرفض حملات التشويه ضد أعضائه وسيواصل أداء مهامه دفاعا عن استقلال القضاء. وحضر المجلس في بيان من خطورة المساس بالميناء الدستوري للسلطة القضائية، داعيا القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم. وجاء بيان المجلس بعد يومين من إصدار الرئيس سعيد مرسوما يقضي بوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. من جهة أخرى، رفعت أحزاب تونسية دعوى قضائية على وزير الداخلية ومدير الأمن بشأن فض مظاهرات يوم الجمعة الماضية، وذلك لإحياء الذكرى 11 لاندلاع الثورة التي أسقطت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. آخر المستجدات في الساحة السياسية التونسية نستمع إليها في التقرير التالي.
في وقت تتداول فيه معطيات وتوقعات بشأن إمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء على هيئة قضائية دستورية ومنتخبة في البلاد، أصدر رئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بإيقاف منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا ذلك أولى خطوة الإصلاح ولا تتعارض البتة مع استقلالية القضاء وعلوية أحكامه.
القضاء حر ونعمل على أن يكون حرا، ولكن القضاء ليس دولة أو حكومة، القضاء هو قضاء الدولة وعليه أن يطبق القانون. والسلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الأعلى للقضاء ليست لتحديد الامتيازات.
فيما رد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبر الإعلام المحلي بأن المجلس سيواصل مهامه حتى دون المنح والامتيازات إلى نهاية عهدته، اتهمت أحزاب سياسية بينها حركة النهضة الرئيس قيس سعيد بالسعي إلى وضع يده على القضاء وتطويعه.
هناك مسعى لحل المجلس الأعلى للقضاء والهيمنة أيضا على هذه السلطة، السلطة القضائية، واليوم هذا الإجراء في المساس بمستحقات هذا المجلس وأعضاؤه فيه إرادة لتركيع هذه المؤسسة وفيه إرادة أيضا لضرب استقلالية هذه المؤسسة.
مع اتفاق الجميع على أن الإصلاح ضروري للقضاء، إلا أن محللين يرون أن المداخل التي اختارها الرئيس سعيد لن تؤدي إلا إلى صدام مع الجسم القضائي الذي يتميز بتضامنه وتماسكه وقدرته على حماية نفسه بنفسه. مخاض عسير لإصلاح القضاء في بلد تتعكر أوضاعه يوما بعد آخر.
في ظل وضع عام متأزم يصبح أي إصلاح مغامرة صعبة، ما يجعل قيس سعيد أمام خيارين لا ثالث لهما، إما المرور بقوة عن طريق مراسم رئاسية أو عملية تشاركية طويلة الأمد وغير مضمونة النتائج.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى 73. وأفادت اللجنة في بيان بوفاة متظاهر بعد معاناة في العناية المركزة، متهمة قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهر ما أدى إلى إصابته بالعنق، وذلك خلال مشاركته في تظاهرات الاثنين الماضي. وتظاهر مئات السودانيين يوم أمس بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بعودة الحكم المدني الكامل في البلاد. في غضون ذلك، أعلنت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان أنها ستواصل مشاوراتها مع الأطراف السودانية، موضحة أن الاجتماعات ستشمل جهات عدة. الخبر الأخير، أعلنت روسيا أن وزير خارجيتها حضر نظيره الأمريكي من أن استمرار تجاهل الولايات المتحدة لمطالب روسيا الأمنية سيؤدي إلى أخطر العواقب. وذكرت الخارجية الروسية في بيان أصدرته بشأن المحادثات التي جرت يوم أمس في مدينة جنيف السويسرية بين لافروف وبلينكين أن الوزيرين قاما بتبادل مفصل للآراء حول قضايا منح الضمانات القانونية لضمان أمن روسيا. وأضاف البيان أن لافروف أشار في هذا السياق إلى ضرورة الالتزام الصارم بالمبدأ المحوري المتمثل في عدم تجزئة الأمن المحدد في عدد من الوثائق متعددة الأطراف، في مقدمتها ميثاق الأمن الأوروبي. في الختام إلى العناوين. المتحدث باسم القوات اليمنية يقول إن الإمارات غير آمنة وينصح الشركات الأجنبية بمغادرتها. إصابة أكثر من 100 فلسطيني بجروح جراء مواجهات مع قوات الاحتلال بمناطق متفرقة من الضفة والقدس. قوات الحشد الشعبي في العراق تحبط تعرضا لعناصر تنظيم داعش شمال شرق محافظة ديالى. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم أجمل ترحيب، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إيران معالم حضارية، نأمل أن تقضوا معها وقتا مفيدا.
أعزائنا المستمعين، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج وخلال حديثنا عن أحد الأحداث المهمة التي شهدتها إيران أوائل القرن العشرين وإبان حكم مظفر الدين شاه أي الثورة الدستورية، ذكرنا أن روسيا القيصرية التي استأثرت بعائدات جمارك شمال إيران بعد إقراضها الدولة القاجارية نفقات سفر مظفر الدين شاه إلى أوروبا كانت قد أرسلت وفدا من البلجيكيين المتعاونين معها برئاسة شخص يدعى نوز لكي يتولى مهمة تنظيم الرسوم الجمركية.
وقد انتهج ذلك البلجيكي سياسة مجحفة تجاه التجار الإيرانيين وأثقل كاهلهم برسوم باهظة عادت بالضرر الاقتصادي على البلاد، وجراء ذلك هب أبناء الشعب الإيراني يساندهم العلماء للوقوف بوجه القاجاريين الذين فسحوا المجال لأولئك الأجانب للتدخل في شؤون البلاد السياسية والاقتصادية. وقد نظم جمع غفير من المواطنين يوم ذاك يتقدمهم علماء الدين وطلاب الحوزة العلمية مسيرة احتجاجية سارت نحو مرقد السيد عبد العظيم الحسني في مدينة الري بالقرب من طهران.
وقد تقدم المعترضون بجملة مطالب إلى الشاه مظفر الدين، منها تأسيس دوائر العدل في كافة مدن إيران وتطبيق القوانين الإسلامية وطرد نوز البلجيكي وعزل علاء الدولة حاكم طهران الذي آذى التجار وعذبهم.
وعندما طلع الشاه مظفر الدين على تلك المطالب التي نقلها له السفير العثماني في طهران أعلن موافقته على تلبيتها وألزم السطر الأعظم عين الدولة بإرجاع المعترضين إلى طهران من مدينة الري والاعتذار لهم.
بيد أن الأمور لم تسر على ما يرام، وسنفصل الكلام عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ولكن قبل أن ننتقل إلى المحطة الثانية من البرنامج نود أن نتحدث إليكم عن دور علماء الدين في الحركات الثورية في إيران بما فيها الثورة الدستورية التي شهدها هذا البلد في العهد القاجاري.
فمن الواضح لمن يتتبع تاريخ الشعب الإيراني أن هذا الشعب المسلم يكن دوما كل الاحترام والتقدير لعلمائه ومراجعه الذين يتبوؤون مكانة معنوية رفيعة في المجتمع. ومن العوامل التي لعبت دورا كبيرا في بلورة هذا الاحترام والتقدير مقارعة علماء إيران المسلمين على الدوام للظلم والجور.
وفي زمن الدولة القاجارية كان لرجال الدين نفوذ واسع في المجتمع، حتى إن بعضا من الباحثين يرى أن نفوذهم كان ينافس نفوذ ملوك القاجار وبلاطهم.
وفي هذا الإطار كتب أحد المؤرخين يقول إن النزاع بين علماء الدين من جهة والملوك من جهة أخرى كان سمة بارزة في التاريخ الإيراني، وأن أكثر علماء الدين كانوا يوثقون الصلاة دوما بينهم وبين أبناء الشعب، فيشعرون بآلامهم ويكونون خير عون لهم في حل مشاكلهم السياسية والاجتماعية.
وفي العصر القاجاري عمل رجال الدين ومن خلال خطبهم وحادثهم على تنوير أفكار الجماهير، ومن بين أولئك العلماء السيد جمال الدين الأسدابادي المعروف بالأفغاني، والميرزا محمد حسن الشيرازي صاحب فتوى تحريم التنباك الشهيرة والذي سبق أن تحدثنا عنها في حلقة ماضية من هذا البرنامج.
وخلال الثورة الدستورية في عام 1906 ميلادي قاد مجتهدان كبيران من مجتهدي العاصمة طهران هما آية الله السيد محمد الطباطبائي وآية الله السيد عبد الله البهبهاني حركة الجماهير الغاضبة ضد حكم مظفر الدين شاه، فأضافا بذلك صفحة ذهبية أخرى على تاريخ علماء إيران المشرق والمزدان بالمنجزات، حتى أن بعض الكتاب من الذين تأثروا بالتيارات المضادة للدين قد اعترفوا بهذه الحقيقة.
فهذا أحمد كسروي وهو من الذين بهرتهم الحضارة الغربية بزيفها فحاد عن جادة الصواب، يقول إن الحركة الدستورية في إيران هي نتائج لجهود السيدين الطباطبائي والبهبهاني وغيرهما من علماء الدين، وإن الصدر الأعظم في ذلك الوقت وهو الميرزا نصير الله خان مشير الدولة لم يكن له أي دور في هذه الحركة كما ادعت بعض الصحف والكتب، بل إنه وبمساندة محمد علي ميرزا ولي عهد مظفر الدين شاه وقف بوجهها وعمل ما في جهده على إجهاضها.
وآخر الكلام في المحطة الأولى من حلقة هذا اليوم هو الباحث الإيراني الدكتور عبد الهادي الحائري، حيث يقول في كتابه الموسوم بالتشيع والحركة الدستورية في إيران إن كل المطلعين على أحداث التاريخ الإيراني المعاصر يرون أن علماء الدين كانوا يمثلون السند الحقيقي للثورة الدستورية في إيران، ولولاهم لوئدت هذه الثورة وهي في المهد. مستمعينا الكرام، ومن عالم التاريخ نرحل بحضراتكم إلى عالم الآثار، فتعالوا نحط الرحال معا في مدينة أخرى من مدن إيران ذات الحضارات العريقة بعد هذا الفاصل.
مستمعينا الكرام، ونحن نواصل تجولنا في المحافظة المركزية في إيران، وبعد أن زرنا مدينتي ساوة وأراك نزور مدينة تفرش. فإلى الشمال من مدينة أراك وبين سلاسل الجبال تقع مدينة تفرش التي تبلغ مساحتها ما يقرب من 3700 كيلومتر مربع، وترتفع عن مستوى سطح البحر 1900 متر.
ومدينة تفرش من المدن القديمة في إيران، وهي أول محل سكنته قبائل ماد التي عاشت في إيران في عصور ما قبل التاريخ. وقد تحدث المؤرخون ولا سيما القدامى منهم في كتبهم ومصنفاتهم التاريخية بشيء من الإسهاب عن مدينة تفرش، وقالوا إن منطقة ترخوران التي هي اليوم من نواحي تفرش كانت محلا لتربية الجياد الإيرانية الأصيلة وسريعة العدوى، حتى أن كيخسرو القبادياني أحد ملوك إيران في العصور السحيقة قد اختار الكثير من تلك الجياد لجيشه.
وفي تفرش توجد العديد من الأثار التاريخية مثل مسجد ششتاب ومرقد السيد محمد ومرقد السيد أبو العلا، وهما من أبناء الأئمة عليهم السلام.
وكانت تفرش منذ قديم الأيام مهداً تربى فيه كثير من العلماء والمفكرين ومشاهير الرجال الذين زاد كل واحد منهم من عظمة هذه المدينة، كالسيد قائم مقام الفرهاني وهو من الأدباء ورجال السياسة المشهورين في زمن حكم فتح علي شاه ثاني ملوك الدولة القاجارية، والميرزا تقي خان أمير كبير الفرهاني الوزير الوطني الكفوء الذي تولى منصب الصدارة العظمى مدة 3 سنين تزامنت مع الأعوام الأولى لحكم ناصر الدين شاه رابع ملوك القاجارين. وقد سبق أعزائنا المستمعين أن تحدثنا بشيء من التفصيل عن جوانب مشرقة من هذه الشخصية العظيمة على مدى عدة حلقات من برنامج إيران معالم حضارية وفي الأسابيع المنصرمة.
وجادت تفرش على عالم الأدب بالحكيم النظامي الشاعر الشهير والأديب المقتدر الذي عاش في القرن 6 الهجري القمري، كما برز منها المجتهد والفقيه السيد علي أكبر تفرشي وأبو القاسم سحاب والدكتور محمود حسابي العالم المعاصر المعروف والذي يسمى بأبي الفيزياء الحديثة في إيران، والذي وافته المنية قبل عدة سنين، حيث بوفاته خسرت إيران وخسر العالم عالما نفذا من علماء الفيزياء والرياضيات.
ويسرنا مستمعينا الكرام وخدمة للعلم والحضارة أن نلقي بعض الضوء في حلقة هذا اليوم على شخصية الدكتور محمود حسابي، فتعالوا نستمع معا بعد هذا الفاصل.
في عام 1281 هجري شمسي ولد الدكتور محمود حسابي في مدينة تفرش وسط إيران، وقد تعلم أبان سني الطفولة وتحت إشراف والدته قراءة القرآن الكريم، ثم حفظ أيام الصبا ولشدة شغفه بالأدب قصائد لفحول الشعراء الإيرانيين من أمثال أبي القاسم الفردوسي صاحب الشاهنامة وحافظ وسعدي الشيرازيين.
وعندما بلغ 17 عاما من عمره حصل الدكتور محمود حسابي على الليسانس في الأداب من الجامعة الأمريكية في بيروت، وبعد عام من ذلك التاريخ نال درجة البكالوريوس في علوم الحياة ثم شهادة جامعية في مجال هندسة الطرق والبناء. وفي 25 من عمره، وهو عمر مبكر نسبيا، حاز الدكتور محمود حسابي على درجة الدكتوراه PhD في الفيزياء من جامعة السوربون الشهيرة في فرنسا.
وتزامنا مع ذلك واصل الدكتور محمود حسابي دراساته الجامعية في حقول الطب والرياضيات وعلم النجوم، وكان ملما بالموسيقى الإيرانية أيضا.
وعلى مدى سن حياته العلمية الغنية بالنشاطات الأكاديمية تولى الدكتور محمود حسابي العديد من المناصب، وقدم مزيدا من الخدمات في حقلي العلم والثقافة سجلها التاريخ له على صفحاته الناصعة. وقد طبع لهذا العالم الكبير 25 كتابا ورسالة ومقالة.
وتثمينا لخدمته في مجالات العلوم المختلفة منح الدكتور محمود حسابي وسام دولا لزبون دونور، وهو أرفع وسام علمي في فرنسا. وكان الدكتور محمود حسابي التلميذ الإيراني الوحيد الذي تتلمذ على يد العالم الفيزيائي الألماني المشهور ألبرت إينشتاين صاحب النظرية النسبية.
وفي عام 1990 ميلادي اختير الدكتور محمود حسابي كرجل علم للعالم في ذلك العام، ولقب في عام 1987 ميلادي بأبي الفيزياء في إيران. وقبل 6 أعوام لبى الدكتور محمود حسابي نداء ربه وهو على سرير المرض في مستشفى جامعة جنيف بسويسرا، وبناء على وصيته وري جثمانه الثرى في مقبرة أسرته في مدينة تفرش حيث مسقط رأسه.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية.
حتى اللقاء التالي في الأسبوع القادم، نتمنى لكم وقتا سعيدا وإلى اللقاء.
ربنا صلي على أحمد خير المرسلين، وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين، وعلى السبطين والسجاد زين العابدين، وعلى الباقر والصادق علما ويقينا، وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا، والتقي الخشع الباسط بالجود يمينا، وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا. ربنا صلي على أحمد خير المرسلين، وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين، وعلى السبطين والسجاد زين العابدين، والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا، وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا، الياسين الهداة الطيبين الطاهرين، ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين، والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا، وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا، الياسين الهداة الطيبين الطاهرين، ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين. ربنا صلي على أحمد خير المرسلين، وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين، وعلى السبطين والسجاد زين العابدين. ربنا صلي على أحمد خير المرسلين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليكم وتحايانا القلبية الخالصة لكم، وكل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم عبر برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا.
أعزائي الكرام، سنتحدث في حلقتنا لهذا الأسبوع عن الصناعات الدفاعية في بلدان منطقة جنوب غرب آسيا. وكما نعلم فإن منطقة جنوب غرب آسيا هي من المناطق الاستراتيجية البالغة الأهمية في عالم السياسة والاقتصاد، وهي المنطقة التي كانت في العصور السحيقة مهد ظهور الحضارات المختلفة، وهي اليوم معترك للأزمات السياسية والصراعات الدموية. ويظهر التاريخ السياسي للمنطقة أن الكثير من بلدان منطقة جنوب غرب آسيا لم تكن على الخارطة حتى قرن مضى.
نعم، وقد ظهرت هذه البلدان على أساس مصالح البلدان المستعمرة مثل بريطانيا وفرنسا بشكل رئيس، ولذلك فإن معظم بلدان جنوب غرب آسيا تشهد النزاعات الحدودية أيضا، فضلا عن ابتلائها بالاضطرابات الأمنية الداخلية، حيث تتسبب بها في الغالب وتؤججها البلدان من خارج المنطقة. فوجود الموارد الغنية والمعدنية والطاقة ووجود الموانئ وطرق المواصلات المهمة والاستراتيجية الاقتصادية السياسية وأخيرا الأسواق في بلدان جنوب غرب آسيا، كل ذلك يشكل الدافع اللازم للبلدان خارج المنطقة ذات التاريخ الاستعماري كي تؤمن مصالحها في ظل إثارة الحروب وإشعالها.
نعم أعزائي الكرام، وإذا ما ألقينا نظرة على الصناعات العسكرية في بلدان منطقة جنوب غرب آسيا، فسنرى أن القسم الأكبر من موارد هذه البلدان ينفق على شراء الأسلحة من البلدان الغربية المنتجة للأسلحة. وفي منطقة جنوب غرب آسيا وخاصة في منطقة الخليج الفارسي، يشكل حجم النفقات العسكرية نسبة مرتفعة من الإنتاج الإجمالي الداخلي، ومعظم بلدان هذه المنطقة لا تمتلك البنى التحتية لإنتاج الأسلحة، وقدرتها العسكرية مرتبطة بواردات الأسلحة من المصدرين الغربيين، ويتم تأمين القسم الأكبر من الأسلحة في السعودية والإمارات والبحرين ومصر والكيان الصهيوني والكويت وعمان وتركيا من قبل أمريكا. وقد كانت السعودية وقطر والإمارات طيلة السنوات من 2015 إلى 2019 في قائمة الحكومات التي كانت لها الحصة الأكبر من واردات الأسلحة.
نعم، وتعتبر تجارة الأسلحة من مقومات النمو الاقتصادي في البلدان المنتجة للأسلحة مثل أمريكا، وهي تجارة لا يمكن السيطرة عليها ويروح ضحيتها كل عام الآلاف من البشر في جميع أرجاء العالم، وفي حين أن أرباح هذه التجارة تدر على البلدان الغنية، فإن آثارها وتبعاتها المدمرة تحيق بالبلدان النامية بشكل رئيس. ويرى المراقبون في المجال الدولي أن السياسيين الغربيين يعمدون بين الحين والآخر إلى إثارة التوتر في بعض المناطق من العالم، كي يجدوا من خلال إبرام الاتفاقيات مع بلدان تلك المنطقة سوقا لبيع منتجاتهم من الأسلحة.
وعلى سبيل المثال أعزائي المستمعين، فإن هجوم صدام حسين على الكويت وغزو قوات التحالف بقيادة أمريكا للعراق أدي إلى أن تقدم بلدان منطقة الخليج الفارسي على إبرام التحالفات العسكرية مثل إنشاء القواعد العسكرية واستيراد الأسلحة من الغرب وخاصة أمريكا. وحادثة 11 من سبتمبر والهجوم على أفغانستان والعراق واحتلالهما بذريعة محاربة الإرهاب، وحدوث الأزمة السورية وظهور داعش، كل ذلك هو قسم من سيناريوهات البلدان الغربية لتثبيت تواجدها في المنطقة. والعائد الأدنى أعزائي الكرام لإثارة الاضطرابات في منطقة جنوب غرب آسيا بالنسبة للبلدان الغربية هو التسويق لمنتجاتها العسكرية وبيعها لحكومات هذه المنطقة. وكان ظهور داعش يشكل قسما من مخططات البلدان الغربية لترسيخ حضورها في منطقة غرب آسيا. لا لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. كونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، تقوم البلدان المطلة على الخليج الفارسي بشراء التجهيزات العسكرية من أمريكا سنوياً بمليارات الدولارات، وقد تم اليوم إنفاق مئات المليارات من الدولارات من قبل هذه البلدان لشراء صواريخ الدفاع الجوي الباليستية والسمتيات الهجومية وفرقاطات الصواريخ المتطورة الخارقة للدروع وأنواع الأسلحة الموجهة وغيرها. وهذه النفقات الطائلة كان بالإمكان صرفها لتحسين المستوى المعيشي لشعوب تلك البلدان ورفع مستويات الرخاء والإنتاج الاقتصادي، ولكن وللأسف فقد أدت إلى تدمير بلدان المنطقة، فلقد كان الإنجاز الوحيد للبلدان المؤمنة لنفقات الحرب في العراق وسوريا واليمن تدمير البنى التحتية وقتل الشعوب وإيجاد حالة انعدام الأمن وبالتالي انخفاض وتيرة النمو والتنمية في هذه البلدان.
نعم أعزائي الكرام، واستنادا إلى تقديرات تقرير المنظمة الدولية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا، فإن الاقتصاد السوري تضرر خلال الحرب التي امتدت لثماني سنوات من 2011 إلى 2019 بأكثر من 44 مليار دولار في قطاع الاستثمار والإنتاج القومي الإجمالي، وتكبد في هذا المجال كل من قطاع السكن والمناجم والمواصلات والأمن والإنتاج والكهرباء والصحة الضرر الأكبر، كما تشرد 12 مليون شخص في الداخل وخارج حدود سوريا.
إن الحقائق الراهنة للمنطقة تدل على أن النفقات التسليحية الضخمة للبلدان المطلة على الخليج الفارسي لم تتمخض عن أي نجاح لها، كما أن الإمارات والسعودية ورغم امتلاكهما للتجهيزات الدفاعية الحديثة كانتا تتصوران خلال الاعتداء على اليمن أنهما ستنتصران خلال بضعة أيام، ولكن مع مرور العديد من السنوات على بداية حرب اليمن فإنهما لم تستطيع احتلال هذا البلد وحسب، بل تحملتا الكثير من الخسائر. وفي المقابل نجح الشعب اليمني في أن يصدر الحرب إلى داخل الأراضي السعودية بل وحتى عاصمتها، وللأسف فإن الإمكانيات والتجهيزات العسكرية لبعض بلدان المنطقة غدت تستهدف الأصدقاء بدلا من أن تستخدم ضد العدو المعتدي والسلطوي الغربي.
كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، نترككم في رعاية الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى الملتقى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعليم الفارسية
آموزش فارسي. الدرس 75 بعد 100.
درس 175.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعليم الفارسية، لنستمع إلى حوار أنفاق القطارات في طهران ونتعلم مفردات وعبارات فارسية جديدة. بعد الفاصل ننتقل إلى العبارات والمفردات الجديدة ومن ثم إلى الحوار. كونوا معنا واصحبونا.
تونيل
نفق.
تونيل
نفق.
طولاني
طويل.
طولاني
طويل.
بزرگتر
أكبر.
بزرگتر
أكبر.
950
950
950
950
2136
2136
2136
2136
سال 2009
سنة 2009
سال 2009
عام 2009
به بهره برداری رسید.
تم تدشینه.
به بهره برداری رسید.
تم تدشینه.
کاسته است.
قد قلل.
کاسته است.
قد قلل.
سنگین.
ثقیل.
سنگین.
ثقیل.
ساخت.
تشیید.
ساخت.
تشييد.
نبوده است.
لما يكن.
نبوده است.
لما يكن.
بتنهائي.
بمفرده.
بتنهائي.
بمفرده.
شهرداري.
بلدية.
شهرداري.
بلدية.
تر.
مشروع.
تر.
مشروع.
همکاری کرده اند.
قد تعاون. قد تعاونوا.
همکاری کرده اند.
قد تعاون. قد تعاونوا.
3400.
3400.
3400.
3400.
مترو.
قطارات أنفاق.
مترو.
قطارات أنفاق.
گسترش یافته است.
قد توسع.
گسترش یافته است.
قد توسع. أعزائي الكرام، ما زلتم تتابعون برنامج تعليم الفارسية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استمعتم إلى اللغات والمفردات الجديدة في لقائنا لهذا اليوم. أما الآن فننتقل إلى الحوار.
چقدر تونل توحید طولانی است؟ فکر میکنم از تونل رسالت بزرگتر است.
كم هو طويل نفق توحيد؟ أظن أنه أكبر من نفق رسالة.
چقدر؟ تونل توحید طولانی است. فکر می‌کنم از تونل رسالت بزرگتر است.
كم هو طويل نفق توحيد؟ أظن أنه أكبر من نفق رسالة.
بله، طول تونل رسالت 950 متر است. اما طول تونل توحید 2136 متر است.
أجل، فطول نفق رسالة هو 950 متراً، لكن طول نفق توحيد هو 2136 متراً.
بله، طول تونل رسالت 950 متر است، اما طول تونل توحید 2136 متر است.
أجل، فطول نفق رسالة هو 950 متراً، لكن طول نفق توحيد هو 2136 متراً.
تونل توحيد جديد وزيباست.
نفق توحيد جديد وجميل.
تونل توحيد جديد وزيباست.
نفق توحيد جديد وجميل.
بله، این تونل در سال 2009 به بهره برداری رسید.
اجل، هذا النفق دشن في عام 2009.
بله، این تونل در سال 2009 به بهره برداری رسید.
اجل، هذا النفق دشن في عام 2009.
پس حتما تونل توحید از ترافیک نواحی اطراف کاسته است.
اذن ان نفق توحید قد قلل حتما من ازدحام المرور باطرافه.
پس حتما تونل توحید از ترافیک نواحی اطراف کاسته است.
اذن ان نفق توحید قد قلل حتما من ازدحام المرور باطرافه.
بله، قبلا در این محل ترافیک سنگین بود.
اجل، قبلا كان الزحام ثقيلا.
بله، قبلا در این محل ترافیک سنگین بود.
اجل، قبلا كان الزحام ثقيلا في هذه المنطقه.
ساخت تونل توحید کار آسانی نبوده است. آیا این تونل را ایرانی ها به تنهایی ساخته اند؟
تشييد نفق توحيد لم يكن عملا سهلا. هل الايرانيون بمفردهم شيدوا هذا النفق؟
ساخت تونل توحید کار آسانی نبوده است. آیا این تونل را ایرانی ها به تنهایی ساخته اند؟
تشييد نفق توحيد لم يكن عملا سهلا. هل الايرانيون بمفردهم شيدوا هذا النفق؟
بله، یک شرکت مهندسی ایرانی با کمک شهرداری تهران این کار بزرگ را انجام داده است.
نعم، فقد نفذت هذا العمل العظيم شركة هندسية إيرانية بمساعدة بلدية طهران.
بله، یک شرکت مهندسی ایرانی با کمک شهرداری تهران این کار بزرگ را انجام داده است.
نعم، فقد نفذت هذا العمل العظيم شركة هندسية إيرانية بمساعدة بلدية طهران.
پس لابد افراد زیادی در اجرای این طرح همکاری کرده اند.
إذن لابد من تعاون أناس كثيرين في تنفيذ هذا المشروع.
پس لابد افراد زیادی در اجرای این طرح همکاری کردند.
إذن لابد من تعاون أناس كثيرين في تنفيذ هذا المشروع.
بله، در ساخت تونل توحید 3400 نفر همکاری داشته اند.
نعم، لقد تعاون في تشييد نفق توحيد 3400 نسمة.
بله، در ساخت تونل توحید 3400 نفر همکاری داشته اند.
نعم، لقد تعاون في تشييد نفق توحيد 3400 شخص.
من کارهای عمرانی زیادی را در تهران مشاهده کرده ام.
انا شاهدت اعمالا عمرانيه كثيره في طهران.
من کارهای عمرانی زیادی را در تهران مشاهده کرده ام.
انا شاهدت اعمالا عمرانيه كثيره في طهران.
در این سالها بزرگراه‌های زیادی ساخته شده است و خطوط مترو گسترش یافته است.
في غضون هذه السنوات قد شيدت طرق سريعه كثيره وتوسعت خطوط انفاق القطارات.
در این سالها بزرگراه‌های زیادی ساخته شده است و خطوط مترو گسترش یافته است.
في غضون هذه السنوات قد شيدت طرق سريعه كثيره وتوسعت خطوط انفاق القطارات. تقبلوا تحيتنا من جديد أعزائي الكرام. الآن نستمع إلى الحوار ثانية لكن باللغة الفارسية فقط.
چقدر تونل توحید طولانی است؟ فکر می کنم از تونل رسالت بزرگتر است.
بله، طول تونل رسالت 950 متر است، اما طول تونل توحید 2136 متر است.
تونل توحید جدید و زیباست.
بله، این تونل در سال 2009 به بهره برداری رسید.
پس حتما تونل توحید از ترافیک نواحی اطراف کاسته است.
بله، قبلا در این محل ترافیک سنگین بود.
ساخت تونل توحید کار آسانی نبوده است. آیا این تونل را ایرانی ها به تنهایی ساختند؟
بله، یک شرکت مهندسی ایرانی با کمک شهرداری تهران این کار بزرگ را انجام داده است.
پس لابد افراد زیادی در اجرای این طرح همکاری کرده اند.
بله، در ساخت تونل توحید 3400 نفر همکاری داشته اند.
من کارهای عمرانی زیادی را در تهران مشاهده کرده ام.
در این سالها بزرگراه‌های زیادی ساخته شده است و خطوط مترو گسترش یافته است.
أعزائي الكرام، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ونافعا إن شاء الله. شكرا لكم، في أمان الله.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة. بالهادي اهتدينا، بالعيد اهتدينا. ديانه بالعهد في ديانه بالعطف في ديانه أيامكم سعيدة
كل عام سعيدة أيام الموالي
أيام الموالي
صل يا ربنا على أحمد والميامي
أحمد والميامي
كل عام سعيدة أيام الموالي
أيام الموالي
صل يا ربنا على أحمد والميامي
أحمد والميامي
برسول الله لكم أسوة في المظامي
أسوة في المظامي
بعده يأتي حيدر هو خير الوصي
هو خير الوصي
بالبار ونبيا